اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهي ولاية دونالد ترامب مساء الأربعاء مبنى الكابيتول مقر الكونغرس الأمريكي. دخلوا القاعات محاولين قطع الطريق أمام إعلان فوز بايدن رسميا بمنصب الرئاسة. رغم ذلك أصر الكونغرس على العودة للانعقاد وإعلان فوز جو بايدن رسميا. مشاهد الاقتحام هزت أمريكا والعالم، لكنها عجلت كما يبدو بنهاية رئيس إشكالي شعبوي حتى الأيام الأخيرة من رئاسته، منها أن هناك أنباء تتحدث أو تحدثت عن احتمال توجيه ضربة إلى إيران. هل هذه الخطوة واقعية؟ سألنا في واشنطن المحلل السياسي والكاتب نزار حيدر فأجاب.
شكرا جزيلا، تحياتي لك وللمستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. حقيقة أنا يعني من خلال متابعاتي الدقيقة لا أعتقد بإمكانية حدوث مثل هذا العمل، لأن أولا ليس من حق الرئيس ترامب دستوريا الآن أن يستخدم القوة في أي نقطة من نقاط العالم. فكلنا نتذكر أنه بعد عملية المطار في بغداد اجتمع الكونغرس بمجلسيه وسحب التفويض الذي كان قد منحه إلى الرئيس بوش الابن للتعامل العسكري مع التهديدات الإرهابية. فلذلك من الناحية الدستورية، من الناحية القانونية، الآن قرار شن أي عملية من هذا النوع يعود إلى الكونغرس، يعني إلى موافقة الكونغرس وليس إلى البيت الأبيض فقط.
تريد أن تقول أستاذ نزار بأن الرئيس الأمريكي الآن لا يمتلك أي قدرة على اتخاذ أي قرار عسكري؟ ألا يزال رئيسا الولايات المتحدة الأمريكية حتى يوم 20 يناير؟
نعم، لكن كما قلت كان هناك تفويض، لأن أساسا قرار السلم والحرب
بيد الكونغرس
وليس نعم وليس بيد الرئيس. في فترة التهديدات الإرهابية بعد سبتمبر 11، بعد 11 أيلول 2001، منح الكونغرس الرئيس بوش الابن تفويضا خاصا للتعامل السريع مع التهديدات الإرهابية، وكان قد استخدمها الرئيس ترامب في 3/1/2020 من خلال تنفيذ يعني إصدار قرار تنفيذ عملية المطار في بغداد. وكانت الذريعة عند الرئيس ترامب أن السليماني كان يشكل تهديدا وشيكا، فاستخدم هذا التفويض. بعدها مباشرة اجتمع الكونغرس بمجلسيه، يعني الجمهوري والديمقراطي بالحزبين، وسحب هذا التفويض. فلم يعد الآن الرئيس ترامب يمتلك أي تفويض، فضلا عن أن شن الحرب بالمعنى الكلاسيكي، يعني مثل حرب إسقاط صدام أو حرب تحرير الكويت، طبعا هذه تحتاج إلى موافقة مباشرة من الكونغرس، وهذا طبعا سوف لن يحصل عليه بأي شكل من الأشكال.
طيب أستاذ نزار، هناك من يقول بأن لدى ترامب رغبة دفينة في إرباك دولة الولايات المتحدة الأمريكية برمتها، ربما بحرب قد تعرقل يعني عملية انتقال السلطة من إلى الرئيس المنتخب بايدن، وتمكن ترامب بذلك من البقاء في البيت الأبيض. تعيد هذا السيناريو أنت أم تعارض؟
يعني هل تعتقد أنه إذا الرئيس ترامب شن حربا مثلا ضد إيران ستكون أعظم من الحرب العالمية الأولى؟
لا.
أو الحرب العالمية الثانية، أو حرب فيتنام، أو حرب تحرير الكويت، أو حرب إسقاط صدام؟ في كل هذه الحروب شهدت واشنطن انتقال سلمي للسلطة من رئيس إلى رئيس.
طيب جميل جدا. نعم هذا مستبعد إذن.
نعم، فلا يوجد هناك أي نص في الدستور بهذا الشأن. هناك نص واحد دستوري يقول أنه كل 4 سنوات يوم 20 جانيوري يجب أن تنتقل السلطة. حتى تنتقل الرئيس نفسه يعني تثبت لدورة ثانية أو تنتقل إلى رئيس منتخب. هذا النص لا يمكن التلاعب به سواء كانت هناك حرب أو لم تكن هناك.
ولماذا يدعو 10 وزراء دفاع سابقين في الولايات المتحدة الأمريكية في رسالة وجهوها لعدم تدخل البنتاغون في هذا اللغط السياسي الموجود في أمريكا؟
نعم، أنا أعتقد أنه هذه كلها هي حرب نفسية وحرب أعصاب كما يقولون. وحتى عندما قرر الرئيس ترامب تحريك الغواصة النووية وإدخالها لمياه الخليج ومن ثم سحبها قراره بأن يتم سحبها، هذه كلها كانت لعرض عضلات وللتهديد. هم يعتقدون كما ذكرت بعض الوسائل الإعلام الأمريكية تقول أن هناك معلومات استخباراتية وصلت إلى البيت الأبيض تقول أن طهران ممكن أن تمارس فعلا عسكريا ضد مصالح أمريكية في المنطقة، فلذلك من باب الردع وليس من باب الهجوم وإنما من باب الردع تحركت هذه الغواصة وربما غواصات أخرى، وكذلك رأينا كل هذا
وحاملة الطائرات طيب
التي لم تعطي طحينا.
طيب يعني تلقفتها هذه الفكرة إيران، وأيضا بمناسبة مرور عام على عملية التي استهدفت قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، يمر عام على هذه الذكرى، فلهذا كانت هناك أنباء تتحدث عن أن ربما لدى إيران نية أثار سنة كاملة ولم نشهد ثارا، ومجرد أنه تصريحات إعلامية، ويبدو أنك تعتقد بأن المجرد الأمر ما بين واشنطن وما بين طهران مجرد تلاعب إعلامي لأغراض سياسية داخلية وخارجية فقط.
نعم، أنا هذا ما أعتقده، خاصة وأن إيران حقيقة أذكى من أن تتورط بأي معركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد رأيناها يعني على الأقل العشرين عام الأخيرة رأيناها كيف أنها نقلت معاركها بين قوسين طبعا العسكرية مع واشنطن خارج حدودها في العراق، في اليمن، في سوريا، في لبنان، ويعني بمعنى آخر أنها حولت هذه الدول إلى معسكرات أو إلى خنادق متقدمة للقتال بالنيابة أو بالوكالة،
بروكسي وورز أو حروب بالنيابة. نعم
نعم، ضد واشنطن، وبالتالي حمت نفسها من أي ضربات، طبعا باستثناء بعض هذه الضربات الاستخباراتية صح التعبير. نعم. كما حصل مثلا مع الخبير النووي الإيراني قبل شهرين تقريبا.
أستاذ نزار، إذن ما الذي تستفيد إيران؟ لماذا إيران أيضا مسؤولين إيرانيين يخرجون عن طريق تويت أيضا وعن طريق أيضا الوسائل الإعلام يقولون بأننا لا نرغب بدخول حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا نرغب بتصعيد؟ هل أن إيران والجهات التابعة لإيران تستغل هذا الموقف الآن لصالحها، ولماذا؟
يعني أولا طبعا إيران كما نعرف تقود جبهة عريضة من الوكلاء في أكثر من بلد في المنطقة، وهؤلاء حقيقة يضغطون عليها على الأقل من الناحية النفسية، من الناحية المعنوية، أنه لماذا لم يحصل هناك ردا إذا كان الجنرال سليماني مهما لهذه الدرجة. فلذلك تحاول طهران من بمثل هذه الفرقعات إن صح التعبير، وبمثل هذه الإعلانات حول الحرب وغير الحرب والمواجهة والانتقام وإلى غير ذلك، حماية جبهتها من التصدع. هذه بالنسبة إلى طهران. بالنسبة إلى دول، بالنسبة إلى وكلاء وخاصة في العراق، طبعا يعني هذا كما تفضلت أنت، يعني هذا النوع من الاستعدادات المستمرة لهم من أجل إيجاد التبرير
للبقاء،
الاحتفاظ بسلاحهم خارج سلطة الدولة. يعني الآن أي واحد مثلا من الميليشيات أو من وكلاء طهران عندما عندما تتحدث عنه وتقول له لماذا لا تلتزم ب القرار الذي أصدره مجلس النواب نفسه في 5/1/2020 في المادة 3 يقول حصر السلاح بيد الدولة، لماذا لا تسلم سلاحك للدولة؟ يقول أن التهديد لا زال قائما وأن الحرب وشيكة، وهذا طبعا صار سنة كاملة. فحقيقة هذا هؤلاء كلهم يوظفون مثل هذه الأجواء، أجواء الحرب وصناعة الحرب بالإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي من أجل حماية سلاحهم بذريعة أن الخطر لا زال قائما ووشيكا وعلى الأبواب.
إذن يعني هذا يشبه النموذج ربما في لبنان بالنسبة لحزب الله. حزب الله يعني حزب الله الحجة في بقاء امتلاك السلاح هو الحرب ضد إسرائيل.
نعم
نفس النموذج.
يعني نعم ربما حزب الله على اعتبار أنه إسرائيل عدو، يعتبرونها عدو ربما،
وهناك حدود يعني مشتركة. نعم
مبررهم أي ربما مبررهم يعني مقبول، لكن في العراق، في العراق عندنا دولة وما عندنا احتلال. يعني الآن هذه القوات الموجودة سواء كان الأمريكية أو غيرهم، يعني التحالف الدولي موجود في العراق بناء على طلب من الحكومة العراقية بمذكرتين في عهد يعني رئيس الوزراء الأسبق السيد المالكي في الدورة الثانية، يعني في عام 2014 كم طلب، يعني قدمت الحكومة العراقية طلبا رسميا إلى واشنطن لتعود إلى العراق. أما قوات الاحتلال فقد ترك آخر جندي من قوات الاحتلال العراق في يعني منتصف ليل 31 ديسمبر 2011، لم يعد هناك يعني من بعدها لم يعد هناك أي جندي تابع لقوات الاحتلال وبأي شكل من الأشكال وبأي عنوان من العناوين. لكن بعد 3 سنوات كما قلت طلبت حكومة بغداد من واشنطن أن تعود في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية أو البروتوكول الأمني الموقع في عام 2008 بين بغداد وواشنطن.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن الأستاذ نزار حيدر. مستمعي الكرام، أيضا الكونغرس الأمريكي صادق فعلا على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأخيرة في آخر مرحلة قبل تنصيبه رسميا في 20 من كانون الثاني يناير الجاري. هل انتهت حقبة ترامب فعلا؟ سنرى.